فالمحروم من حرم من مجالس العلم النافع وتلقي التوجيهات والنصائح من أفواه أهل العلم. وكما تعلمون حفظكم الله أن ضيفنا في هذه الليلة هو والدنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله. وقد طلبت من الأخ الشيخ عبد العزيز أن يشارك في إلقاء كلمة فأبى إلا أن تكون المحاضرة كلها يلقيها الشيخ محمد حفظه الله. ولا شك ولا ريب أن المحاضرات القائمة على منهاج النبوة المدعومة بالأدلة التي المقصد منها إصلاح أحوال الناس هذه لها نفع عظيم بحمد الله رب العالمين. وهذا الاجتماع والحشد المبارك قد ترونه كثيرا، ولكن حقيقة إن نظرنا إلى ما كان من الخير متحققا في سلفنا وفي عصور مضت لوجدنا أن هذا الاجتماع يعد قليلا جدا بجانب تلك الاجتماعات التي كانت تعقد لأهل الحديث على مرأى ومسمع المسلمين حاكم ومحكوم، بل وكان يحضر تلك الاجتماعات من حكام المسلمين والخلفاء. فلهذا ذكر المزي رحمه الله في تهذيب الكمال أنه كان يحضر مجلس يزيد ابن هارون قرابة 70,000، يحضره 70,000. وهكذا ذكر ما بين 50,000 40,000 30,000 70,000، وهكذا كانت الأمة بخير وأي خير وبعافية، وما أعظمها من عافية. اليوم عدد الأمة كبير، العدد كبير، هذا الجمع الذي ترونه ما يأتي لو دعي نصف أهل المعبر لكانوا أكثر من هذا. لو جاء نصف من يسكن في مدينة معبر يكونون أكثر من هذا. العدد كبير، أعني عدد المسلمين الآن، والحضور هذا يعد قليلا بجانب يعني العدد الكبير من المسلمين. والحضور هذا كما سمعتم يعني ليس الغرض من ذلك إلا التوجيه والتعليم. ومعلوم أن دعوة أهل الحديث على مر العصور هي الدعوة المقبولة في أوساط المجتمعات، لأن علماء الحديث عرفوا بحمد الله رب العالمين بالسير المبارك، بالسير المنضبط بمنهاج النبوة، المنضبط بمنهاج النبوة. فلهذا كتب الله لسيرهم ولدعوتهم القبول والانتفاع بهم. فلو جئنا نقرأ في التاريخ عن دعاة البدع والضلالات لا نكاد نجد لهم أثرا ظاهرا صافيا نقيا في وسط الأمة، في وسط الأمة، بخلاف ما عليه علماء أهل الحديث، فإن آثارهم ظاهرة وبينة وشاهرة يعرفها القاصي والداني من السعي في إصلاح الأحوال وتعليم الأمة ما تحتاجه من أمر دينها. إذن أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم نرحب بجميع الحاضرين حياهم الله ضيوفا على الرحمن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فهو الذي يتفضل على عباده بالإنعام والمغفرة والرحمة والإحسان. فنحن كلنا فقراء إلى الله، ونرجو رحمة الله، وأيضا ندعو أنفسنا جميعا إلى أن تكون هذه الاجتماعات لإصلاح أحوالنا. جاء رجل إلى العلامة بن الجوزي قال: يا أبا عبد الرحمن، ما نمت البارحة، يعني فرحا بحضور محاضرتك اليوم. فقال له: ينبغي ألا تنام الليلة، يعني أن تتأثر وتعمل بما سمعت. فليس الغرض من الاجتماع أن الشخص يكون قد حضر وكفى أو سمع وكفى وقال ما شاء الله كلام طيب وهكذا. المطلوب كما سمعتم أن نجاهد أنفسنا بالعمل بمقتضى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى محاضرة والدنا، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ألح علي بعض الإخوة المحبين المحتفين بوفود شيخهم ووالدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ومن معه من كوكبته، وطلبوا مني إنشاء أبيات ترحيبية في ذلك، وما كنت أهلا لهذا المقام، ولكن رأيت من حقهم إجابة داعيهم وتلبية طلبهم، فأنشأت 12 بيتا نفث بها صدري وأدلى بها خاطري على ما أعانيه من قريحة ناضبة وهموم ناصبة. قلت فيها: تجلى البدر يلمع في السحاب، وبدد نوره ظلم الرواب، أضاء الكون وانتشرت نجوم تألق في سمائك يا وصابي. تجلى البدر يلمع في السحاب، وبدد نوره ظلم الرواب، أضاء الكون وانتشرت نجوم تألق في سمائك يا وصابي، سماء العلم والتعليم يسمو بها من ذللوا سبل الصعاب. تساءل من رأى الآفاق تزهو، وأسلمه التساؤل للعجاب، فقلت: أضلكم شيخ جليل، فبشر من تساءل بالجواب. تساءل من رأى الآفاق تزهو، وأسلمه التساؤل للعجاب، فقلت: أضلكم شيخ جليل، فبشر من تساءل بالجواب. وحي الكل شيخهم المحلى بسنة أحمد وهدى الكتاب، وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب. وحي الكل شيخهم المحلى بسنة أحمد وهدى الكتاب، وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب، وأهلا بالذي يهدي الحيارى ويدعو المخطئين إلى الصواب. وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب، وأهلا بالذي يهدي الحيارى ويدعو المخطئين إلى الصواب، ويأمرنا بمعروف وينهى عن الغي المشبه بالسراب. أقال الله عثرتنا جميعا وثبتنا إلى يوم الحساب، وبارك ربنا في علم شيخ محمد الوصاف المستطاب. ويا شيخي رعاك الله دوما وصانك في ذهابك والإياب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وزاد البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه ومن الآيات: الناس في أمس الحاجة إليها وإلى العمل بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته من هو المسلم الكامل، من هو المسلم الكامل في إسلامه والكامل في إيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي هذا المسلم هو الكامل الذي أراده الله وأحبه الله، الذي يسلم المسلمون منه من شر لسانه ويده، فلا يلحقهم ضرر ولا أذى، لا قولي ولا فعلي. وهذا هو الإسلام. فإن الإسلام يقال له الإسلام ويقال له السلم، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقوله ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام، فالإسلام يسمى بالإسلام ويسمى بالدين ويسمى بالإيمان ويسمى بالسلم. فهل تدري يا عبد الله لماذا سمي الإسلام بالسلم؟ سمي بالسلم لأنه مسالم، دين المسالمة، ينهى عن الظلم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن العدوان، فهو دين المسالمة. والمسلم مسالم، المسلم مسالم لا يعرف العدوان ولا الظلم ولا الطغيان، لأن هذه الأمور ليست من الإسلام. وسمي الإسلام بالإسلام من الاستسلام، سمي الإسلام بالإسلام من الاستسلام لأن المسلم مستسلم لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن أن يعرف ذلك حتى يعمل بمقتضاه. تعرف لماذا سميت مسلما ولماذا سمي الإسلام إسلاما وسلما؟ فأنت مسلم لأنك مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، لأنك مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، ولأنك أيضا متخلص من الشرك وأهله، فصرت بذلك مسلما. وتسمى مؤمنا لأنك تصدق ما جاء به الكتاب والسنة وتعمل بمقتضى ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، فهو إسلام. وهو أيضا سلم لأنه مسالم ويدعو أهله إلى المسالمة. وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يشرع الجهاد، فالجهاد مشروع وهو في صالح المجاهد والمجاهد والدين، لأنه إذا لم يجاهد الكافر والمشرك ظل على كفره، فالمجاهد له وجهاده هو في صالحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليعيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتعلمون أيضا أن من الأمراض البدنية ما لا يشفى إلا بعملية جراحية، ما كل مرض يكفي فيه المراهم والعلاج الذي يستعمل، فبعض الأمراض تحتاج إلى عملية جراحية، إلى قطع، إلى شق، إلى بتر، كل ذلك بحسب المرض. فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أنه يجب على المسلم أن يكف أذاه عن إخوانه المسلمين، فلا يصل إليهم الأذى القولي ولا الفعلي. الأذى القولي الذي يتكلم به أو يكتبه، أو يكتبه وفيه الأذى وفيه الصب وفيه اللعن، فالمسلم مسالم سلمي، ما يأتي منه إلا الخير. وهكذا الأذى الفعلي ذكر اليد هنا لأنها أكثر حركة، وإلا فكذلك الرجل وباقي الأعضاء. فمعناه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهل تريد أن تكون من خير الناس؟ هل تحب أن تكون من خير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكن كذلك. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، يعني مأمون الشر أن يأتي من قبله، والخير يرجى أن يأتي من قبله، فقد عرف بالخير ولم يعرف بالشر والسوء. هذا خير الناس وخير المسلمين وخير المؤمنين وخير عباد الله. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وبعض الناس يكثر شره حتى كأنه سجية له، يلعن ويسب ويغتاب وينوم ويؤذي باليد بالرجل، عود نفسه الشر والعياذ بالله. هذا ربما جاء يوم القيامة من المفلسين، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام، سألهم عن المفلس من أمته، قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وقذف هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتبه يا عبد الله، وانتبه كذلك أنت يا أمة الله، انتبه. هذه الأحاديث والآيات حجة لنا أو علينا. هذا جاء بحسرات كالجبال، لكن فنيت حسناته، عليه حقوق ومظالم، فكيف بالذي يأتي يوم القيامة وقد سب ولعن وشتم وضرب وعمى وطبل وزمر وأكل مال هذا ومال هذا وفعل وفعل وما عنده حسنات. هذا قد جاء بحسنات كالجبال. فكيف بالذي يأتي صفر اليدين من الحسنات وعليه من السيئات كالجبال؟ نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. فكثير من الناس يستهينون بالكلام، يقول هو كلام أخذه الريح، فيتكلم بالكلام البذيء والفاحش والسب واللعن والشتم والهمز واللمز والغمز، ويقول قلبي نظيف، وربما احتج بالآية في غير موضعها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يحتج بها في غير موضعها. الآية في باب اليمين، في باب اليمين إذا كان صادقا. قيل له: هل صليتم المغرب مثلا وهم قد صلوا؟ فقال: نعم والله. هل فعلت كذا؟ قال: نعم والله وهو قد فعل. هل فعلتم كذا؟ قال: لا والله وهو فعلا ما فعل، صادق. فهذه اليمين ما عليها كفارة. لا يؤاخذكم يعني ما عليكم كفارة، لأنك أنت صادق، حلفت على شيء أنت فيه صادق ما كذب. فهم يحتجون بها في غير موضعها، فيكذب الكاذب ويغتاب المغتاب وينم النمام ويهمز الهماز ويلمز اللماز ويكذب الكذاب، وباب لا نهاية له، ويحتج بآية في غير موضعها. فيا عبد الله ويا أمة الله انتبهوا انتبهوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يتبين فيها، ما يتحرى، ما يتثبت، قالها. وبعض الناس لسانه مثل الشريط، الله المستعان، مثل المسجل، والله المستعان، يهذرم لما يشبع، لما يتعب، ما يرد عن القيل والقال إلا النوم، أو إذا كان يصلي أو يأكل، بل بعضهم يأكل ويتكلم. إن كان في خير يا ليت، إن كان في خير فهذا خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكرك بإيمانك بالله وباليوم الآخر، ويذكر كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة من الإنس والجن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا، لا تسكن على الخير، لأن الخير خير وسينفعك إن شاء الله. قل ما دام القول خير، وإذا لم يكن كذلك فاصمت. يا من تؤمن بالله واليوم الآخر اسكت عن الشر واصمت عنه، لا تتكلم به، ولا تقل قلبي نظيف ثم تتكلم بالكلمة الخبيثة. وأكثر المشاكل عن طريق الأذية والأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي، مشاكل أسرية بين الزوج والزوجة، ومشاكل بين البنين وأبيهم وأمهم، وبين البنات وأبيهن وأمهن، وبين الجيران وبين الأصحاب وبين الإخوان والخلان والشركاء إلى غير ذلك. هذا عن طريق القول أو الفعل، لأنه ما كل إنسان يوفق لحفظ لسانه إلا من خير، ولحفظ جوارحه إلا من خير. فكثير من الناس يأتون يوم القيامة مفلسين، عندهم حسنات لكن ذهبت عنهم، مثل المفلس في الدنيا. من هو المفلس في الدنيا؟ المفلس الذي كان عنده مال، كان غنيا وكان تاجرا، ثم تراكمت عليه الديون فأفلس، سددت تلك الديون فأفلس، فيقال فلان أفلس. ما يقال الفقير مفلس، لأن الفقير فقير من أول أمره، إنما يقال لمن كان غنيا ثم أفلس. فهكذا أنت، انتبه أن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، يراها الرائي فيقول ما شاء الله فلان من أهل الحسنات ومن أهل الجنة إن شاء الله، لكن في قضاء الديون والحقوق والمظالم التي عليه، إذا بتلك الحسنات التي كانت كالجبال إذا بها تصبح لا شيء لا شيء. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي به في النار كم؟ ما قال ذراع، لأنها كلمة ذراع، وإلا كلمة متر سقط فيها. قال أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلام، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. انتبه يا عبد الله، احضر لسانك، احضر لسانك واحضر جوارحك. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، يعني يحفظ لسانه من المعاصي، من اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة والأيمان الفاجرة وشهادة الزور واليمين الغموس والحلف بغير الله ودعاء غير الله ومن جميع معاصي اللسان. ويضمن ما بين رجليه، يضمن فرجا، لا زنا ولا لواط ولا استمناء ولا مساحقة. قال أضمن له الجنة. الله أكبر. إذا جاء يوم القيامة وما تكلف بلسانه إلا بالخير، وحفظ فرجه إلا فيما أحل الله، وكان من أهل التوحيد، كان موحدا، وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتهن ومع الجماعة إن كان رجلا، قال أضمن له الجنة. فانتبه يا عبد الله، أنت طالب علم، وإذا لم تعمل بما تعلمت وإلا فيا ويلك من عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الفاتحة بالنسبة إلى العلم وعدمه، وإلى العمل به وعدمه، إلى ثلاث أقسام: إلى منعم عليهم وإلى مغضوب عليهم وإلى ضالين. فالمنعم عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. فهؤلاء السعداء المفلحون الفائزون. ولهذا أمرك الله أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فلننعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل به. والمغضوب عليهم عندهم علم ولكن لم يعملوا به فغضب الله عليهم. والضالون يعبدون الله على جهل وضلال فحكم الله عليهم بالضلال. وفي مقدمة الضالين النصارى لكن لا تنحصر فيهم، يلحق بهم من كان على شاكلتهم من أهل الجهل والضلال ممن يعبد الله على جهل وضلال. وفي مقدمة المغضوب عليهم اليهود ولا تنحصر فيهم، فيلحق بهم من كان على شاكلتهم ممن تعلم ولم يعمل. وهكذا المنعم عليهم هم عباد الله الصالحون، وفي مقدمتهم الرسل، رسل الله وأنبياء الله. وجميع الصالحين والمؤمنين الصادقين المتقين فهم على طريق أنبياء الله ورسل الله الذين جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. وقد يكون في الشخص الواحد شعبة من شعب المنعم عليهم وشعبة من شعب المغضوب عليهم وشعبة من شعب الضالين. عنده علم وعمل به، وعنده علم لم يعمل به، وعنده عبادات أخرى بجهل. قد يحصل، والحساب يوم الحساب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلمت فاعمل، إذا تعلمت فاعمل، وإلا فأنت على طريق المغضوب عليهم. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك إلا من خير، واحفظ جوارحك إلا من خير. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته مسرعا إلى المسجد، فدخل المسجد فصعد المنبر كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. قال ابن عمر: فنادى رسول الله، صعد المنبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فالحديث صحيح عن ابن عمر عند الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح. فلما كان الأمر جد والمسؤولية عظيمة قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ورفع به صوته، ما قاله في مجلس عادي وهادئ، وإنما في المسجد للأهمية. وعلى المنبر للأهمية وبصوت مرتفع للأهمية. وانظروا كيف ابتدأه بقوله يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. أسلم بلسانه، الإيمان ما تمكن في القلب، لأن الإيمان إذا تمكن في القلب يحجز صاحبه عن قول السوء وعن فعل السوء. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، التعيير باللون وبالقبيلة وبالفقر إلى غير ذلك وبالمهنة. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. الذي يقول عنده حب الاستطلاع يسمي التجسس أو تتبع العورات بحب الاستطلاع، مثل النصارى لما يسمون الخمر بالوسكي بغير اسمها. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. وهذا دليل على القاعدة الشرعية، وهي أن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. فلما تتبع عورة أخيه المسلم عامله الله بالمثل، إذ تتبع عورته. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فانتبه جزاك الله خير، انتبه، احفظ لسانك واحفظ جوارحك، لا تؤذي إخوانك. ويل لكل همزة لمزة. الهماز واللماز متوعدان بالويل، دل على أنهما من كبائر الذنوب. فاترك الهمز واللمز، لا بالعين ولا باللسان ولا بالأنف ولا بالبنانة ولا بالذراع. واحذر أيضا الطعن في الأنساب والأحساب، احذر أن تطعن في أحساب الآخرين وأنسابهم. فهذه من صفات أهل النار، ما هي من صفات أهل الجنة. فالمؤمن كما عرفت، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
فالمحروم من حرم من مجالس العلم النافع وتلقي التوجيهات والنصائح من أفواه أهل العلم. وكما تعلمون حفظكم الله أن ضيفنا في هذه الليلة هو والدنا العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي حفظه الله. وقد طلبت من الأخ الشيخ عبد العزيز أن يشارك في إلقاء كلمة، فأبى إلا أن تكون المحاضرة كلها يلقيها الشيخ محمد حفظه الله. ولا شك ولا ريب أن المحاضرات القائمة على منهاج النبوة المدعومة بالأدلة التي المقصد منها إصلاح أحوال الناس، هذه لها نفع عظيم بحمد الله رب العالمين. وهذا الاجتماع والحشد المبارك قد ترونه كثيرا، ولكن حقيقة إن نظرنا إلى ما كان من الخير متحققا في سلفنا وفي عصور مضت لوجدنا أن هذا الاجتماع يعد قليلا جدا بجانب تلك الاجتماعات التي كانت تعقد لأهل الحديث، لأهل الحديث على مرأى ومسمع المسلمين، حاكم ومحكوم، بل وكان يحضر تلك الاجتماعات من حكام المسلمين والخلفاء. فلهذا ذكر المزي رحمه الله في تهذيب الكمال أنه كان يحضر مجلس يزيد ابن هارون 70,000، يحضره 70,000. وهكذا ذكر ما بين 50,000 40,000 30,000 70,000، وهكذا كانت الأمة بخير، كانت الأمة بخير، وأي خير وبعافية، وما أعظمها من عافية. اليوم عدد الأمة كبير، العدد كبير، هذا الجمع الذي ترونه ما يأتي لو دعي نصف أهل المعبر لكانوا أكثر من هذا. لو جاء نصف من يسكن في مدينة معبر يكونون أكثر من هذا. العدد كبير، أعني عدد المسلمين الآن، والحضور هذا يعد قليلا بجانب يعني العدد الكبير من المسلمين. والحضور هذا كما سمعتم يعني ليس الغرض من ذلك إلا التوجيه والتعليم. ومعلوم أن دعوة أهل الحديث على مر العصور هي الدعوة المقبولة في أوساط المجتمعات، لأن علماء الحديث عرفوا بحمد الله رب العالمين بالسير المبارك، بالسير المنضبط بمنهاج النبوة، المنضبط بمنهاج النبوة. فلهذا كتب الله لسيرهم ولدعوتهم القبول والانتفاع بهم. فلو جئنا نقرأ في التاريخ عن دعاة البدع والضلالات لا نكاد نجد لهم أثرا ظاهرا صافيا نقيا في وسط الأمة، في وسط الأمة، بخلاف ما عليه علماء أهل الحديث، فإن آثارهم ظاهرة وبينة وشاهرة يعرفها القاصي والداني من السعي في إصلاح الأحوال وتعليم الأمة ما تحتاجه من أمر دينها. إذن أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم نرحب بجميع الحاضرين، حياهم الله ضيوفا على الرحمن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فهو الذي يتفضل على عباده بالإنعام والمغفرة والرحمة والإحسان، فنحن كلنا فقراء إلى الله، ونرجو رحمة الله، وأيضا ندعو أنفسنا جميعا إلى أن تكون هذه الاجتماعات لإصلاح أحوالنا. جاء رجل إلى العلامة بن الجوزي قال: يا أبا عبد الرحمن، ما نمت البارحة، يعني فرحا بحضور محاضرتك اليوم. فقال له: ينبغي ألا تنام الليلة، يعني أن تتأثر وتعمل بما سمعت. فليس الغرض من الاجتماع أن الشخص يكون قد حضر وكفى أو سمع وكفى وقال ما شاء الله كلام طيب وهكذا. المطلوب كما سمعتم أن نجاهد أنفسنا بالعمل بمقتضى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإلى محاضرة والدنا، فليتفضل حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ألح علي بعض الإخوة المحبين المحتفين بوفود شيخهم ووالدهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي ومن معه من كوكبته، وطلبوا مني إنشاء أبيات ترحيبية في ذلك، وما كنت أهلا لهذا المقام، ولكن رأيت من حقهم إجابة داعيهم وتلبية طلبهم، فأنشأت 12 بيتا نفث بها صدري وأدلى بها خاطري على ما أعانيه من قريحة ناضبة وهموم ناصبة. قلت فيها: تجلى البدر يلمع في السحاب، وبدد نوره ظلم الرواب، أضاء الكون وانتشرت نجوم تألق في سمائك يا وصابي. تجلى البدر يلمع في السحاب، وبدد نوره ظلم الرواب، أضاء الكون وانتشرت نجوم تألق في سمائك يا وصابي، سماء العلم والتعليم يسمو بها من ذللوا سبل الصعاب. تساءل من رأى الآفاق تزهو، وأسلمه التساؤل للعجاب، فقلت: أضلكم شيخ جليل، فبشر من تساءل بالجواب. تساءل من رأى الآفاق تزهو، وأسلمه التساؤل للعجاب، فقلت: أضلكم شيخ جليل، فبشر من تساءل بالجواب. وحي الكل شيخهم المحلى بسنة أحمد وهدى الكتاب، وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب. وحي الكل شيخهم المحلى بسنة أحمد وهدى الكتاب، وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب، وأهلا بالذي يهدي الحيارى ويدعو المخطئين إلى الصواب. وقالوا مرحبا أهلا وسهلا بمن قد جاء من بعد الغياب، وأهلا بالذي يهدي الحيارى ويدعو المخطئين إلى الصواب، ويأمرنا بمعروف وينهى عن الغي المشبه بالسراب. أقال الله عثرتنا جميعا وثبتنا إلى يوم الحساب، وبارك ربنا في علم شيخ محمد الوصاب المستطاب، ويا شيخي رعاك الله دوما وصانك في ذهابك والإياب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وزاد البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه ومن الآيات الناس في أمس الحاجة إليها وإلى العمل بها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لأمته من هو المسلم الكامل، من هو المسلم الكامل في إسلامه والكامل في إيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي هذا المسلم هو الكامل الذي أراده الله وأحبه الله، الذي يسلم المسلمون منه من شر لسانه ويده، فلا يلحقهم ضرر ولا أذى، لا قولي ولا فعلي. وهذا هو الإسلام. فإن الإسلام يقال له الإسلام ويقال له السلم، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فقوله ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام. فالإسلام يسمى بالإسلام ويسمى بالدين ويسمى بالإيمان ويسمى بالسلم. فهل تدري يا عبد الله لماذا سمي الإسلام بالسلم؟ سمي بالسلم لأنه مسالم، دين المسالمة، ينهى عن الظلم وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن العدوان، فهو دين المسالمة. والمسلم مسالم، المسلم مسالم، لا يعرف العدوان ولا الظلم ولا الطغيان، لأن هذه الأمور ليست من الإسلام. وسمي الإسلام بالإسلام من الاستسلام، سمي الإسلام بالإسلام من الاستسلام، لأن المسلم مستسلم لكلام الله ولكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مسلم ومسلمة من الإنس والجن أن يعرف ذلك حتى يعمل بمقتضاه. تعرف لماذا سميت مسلما؟ ولماذا سمي الإسلام إسلاما وسلما؟ فأنت مسلم لأنك مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، لأنك مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، ولأنك أيضا متخلص من الشرك وأهله، فصرت بذلك مسلما. وتسمى مؤمنا لأنك تصدق ما جاء به الكتاب والسنة وتعمل بمقتضى ذلك. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، فهو إسلام. وهو أيضا سلم لأنه مسالم ويدعو أهله إلى المسالمة. وليس معنى ذلك أن الإسلام لم يشرع الجهاد، فالجهاد مشروع وهو في صالح المجاهد والمجاهد والدين، لأنه إذا لم يجاهد الكافر والمشرك ظل على كفره، فالمجاهد له وجهاده هو في صالحه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليعيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتعلمون أيضا أن من الأمراض البدنية ما لا يشفى إلا بعملية جراحية. ما كل مرض يكفي فيه المراهم والعلاج الذي يستعمل، فبعض الأمراض تحتاج إلى عملية جراحية، إلى قطع، إلى شق، إلى بتر، كل ذلك بحسب المرض. فقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أنه يجب على المسلم أن يكف أذاه عن إخوانه المسلمين، فلا يصل إليهم الأذى القولي ولا الفعلي. الأذى القولي الذي يتكلم به أو يكتبه وفيه الأذى وفيه السب وفيه اللعن، فالمسلم مسالم سلمي، ما يأتي منه إلا الخير. وهكذا الأذى الفعلي، ذكر اليد هنا لأنها أكثر حركة، وإلا فكذلك الرجل وباقي الأعضاء. فمعناه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فهل تريد أن تكون من خير الناس؟ هل تحب أن تكون من خير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكن كذلك. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، يعني مأمون الشر أن يأتي من قبله، والخير يرجى أن يأتي من قبله، فقد عرف بالخير ولم يعرف بالشر والسوء. هذا خير الناس وخير المسلمين وخير المؤمنين وخير عباد الله. وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وبعض الناس يكثر شره حتى كأنه سجية له، يلعن ويسب ويغتاب وينوم ويؤذي باليد بالرجل، عود نفسه الشر والعياذ بالله. هذا ربما جاء يوم القيامة من المفلسين، كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام، سألهم عن المفلس من أمته، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكنه يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وقذف هذا وسب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم ألقي في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتبه يا عبد الله، وانتبه كذلك أنت يا أمة الله، انتبه. هذه الأحاديث والآيات حجة لنا أو علينا. هذا جاء بحسنات كالجبال، لكن فنيت حسناته، عليه حقوق ومظالم، فكيف بالذي يأتي يوم القيامة وقد سب ولعن وشتم وضرب وأمى وطبل وزمر وأكل مال هذا ومال هذا وفعل وفعل وما عنده حسنات؟ هذا قد جاء بحسنات كالجبال، فكيف بالذي يأتي صفر اليدين من الحسنات وعليه من السيئات كالجبال؟ نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. فكثير من الناس يستهينون بالكلام، يقول هو كلام أخذه الريح، فيتكلم بالكلام البذيء والفاحش والسب واللعن والشتم والهمز واللمز والغمز، ويقول قلبي نظيف، وربما احتج بالآية في غير موضعها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يحتج بها في غير موضعها. الآية في باب اليمين، في باب اليمين إذا كان صادقا. قيل له هل صليت من المغرب مثلا وهم قد صلوا؟ فقال نعم والله. هل فعلت كذا؟ قال نعم والله وهو قد فعل. هل فعلتم كذا؟ قال لا والله وهو فعلا ما فعل، صادق. فهذه اليمين ما عليها كفارة، لا يؤاخذكم يعني ما عليكم كفارة، لأنك أنت صادق حلفت على شيء أنت فيه صادق ما كذبت. فهم يحتجون بها في غير موضعها، فيكذب الكاذب ويغتاب المغتاب وينم النمام ويهمز الهماز ويلمز اللماز ويكذب الكذاب، وباب لا نهاية له، ويحتج بآية في غير موضعها. فيا عبد الله ويا أمة الله انتبهوا انتبهوا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يتبين فيها، ما يتحرى، ما يتثبت، قالها. وبعض الناس لسانه مثل الشريط، الله المستعان، مثل المسجل، والله المستعان، يهذرم لما يشبع لما يتعب، ما يرد عن القيل والقال إلا النوم، أو إذا كان يصلي أو يأكل، بل بعضهم يأكل ويتكلم. إن كان في خير يا ليت، إن كان في خير فهذا خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكرك بإيمانك بالله وباليوم الآخر، ويذكر كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة من الإنس والجن: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا، لا تسكن على الخير، لأن الخير خير وسينفعك إن شاء الله. قل ما دام القول خير، وإذا لم يكن كذلك فاصمت. يا من تؤمن بالله واليوم الآخر اسكت عن الشر واصمت عنه، لا تتكلم به، ولا تقل قلبي نظيف ثم تتكلم بالكلمة الخبيثة. وأكثر المشاكل عن طريق الأذية والأذى، الأذى القولي والأذى الفعلي، مشاكل أسرية بين الزوج والزوجة، ومشاكل بين البنين وأبيهم وأمهم، وبين البنات وأبيهن وأمهن، وبين الجيران وبين الأصحاب وبين الإخوان والخلان والشركاء إلى غير ذلك. هذا عن طريق القول أو الفعل، لأنه ما كل إنسان يوفق لحفظ لسانه إلا من خير، ولحفظ جوارحه إلا من خير. فكثير من الناس يأتون يوم القيامة مفلسين، عندهم حسنات لكن ذهبت عنهم، مثل المفلس في الدنيا. من هو المفلس في الدنيا؟ المفلس الذي كان عنده مال، كان غنيا وكان تاجرا، ثم تراكمت عليه الديون فأفلس، سددت تلك الديون فأفلس، فيقال فلان أفلس. ما يقال الفقير مفلس، لأن الفقير فقير من أول أمره، إنما يقال لمن كان غنيا ثم أفلس. فهكذا أنت، انتبه أن تأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال يراها الرائي فيقول ما شاء الله فلان من أهل الحسنات ومن أهل الجنة إن شاء الله، لكن في قضاء الديون والحقوق والمظالم التي عليه إذا بتلك الحسنات التي كانت كالجبال إذا بها تصبح لا شيء لا شيء. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي به في النار كم، ما قال ذراع لأنها كلمة ذراع، وإلا كلمة متر سقط فيها. قال أبعد مما بين المشرق والمغرب. نسأل الله السلام، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. انتبه يا عبد الله، احضر لسانك، احضر لسانك واحضر جوارحك. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، يعني يحفظ لسانه من المعاصي من اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة والأيمان الفاجرة وشهادة الزور واليمين الغموس والحلف بغير الله ودعاء غير الله ومن جميع معاصي اللسان. ويضمن ما بين رجليه، يضمن فرجا، لا زنا ولا لواط ولا استمناء ولا مساحقة. قال أضمن له الجنة. الله أكبر. إذا جاء يوم القيامة وما تكلم بلسانه إلا بالخير وحفظ فرجه إلا فيما أحل الله وكان من أهل التوحيد، كان موحدا وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوقاتهن ومع الجماعة إن كان رجلا، قال أضمن له الجنة. فانتبه يا عبد الله، أنت طالب علم، وإذا لم تعمل بما تعلمت وإلا فيا ويلك من عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في سورة الفاتحة بالنسبة إلى العلم وعدمه وإلى العمل به وعدمه إلى ثلاثة أقسام: إلى منعم عليهم، وإلى مغضوب عليهم، وإلى ضالين. فالمنعم عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح، فهؤلاء السعداء المفلحون الفائزون. ولهذا أمرك الله أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين قال الله فيهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فالمنعم عليهم جمعوا بين العلم والعمل به، والمعضوب عليهم عندهم علم ولكن لم يعملوا به فغضب الله عليهم. والضالون يعبدون الله على جهل وضلال فحكم الله عليهم بالضلال. وفي مقدمة الضالين النصارى، لكن لا تنحصر فيهم، يلحق بهم من كان على شاكلتهم، من أهل الجهل والضلال ممن يعبد الله على جهل وضلال. وفي مقدمة المغضوب عليهم اليهود ولا تنحصر فيهم فيلحق بهم من كان على شاكلتهم ممن تعلم ولم يعمل. وهكذا المنعم عليهم هم عباد الله الصالحون وفي مقدمتهم الرسل، رسل الله وأنبياء الله. وجميع الصالحين والمؤمنين الصادقين المتقين فهم على طريق أنبياء الله ورسل الله الذين جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. وقد يكون في الشخص الواحد شعبة من شعب المنعم عليهم وشعبة من شعب المغضوب عليهم وشعبة من شعب الضالين، عنده علم وعمل به وعنده علم لم يعمل به وعنده عبادات أخرى بجهل، قد يحصل. والحساب يوم الحساب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تعلمت فاعمل، إذا تعلمت فاعمل، وإلا فأنت على طريق المغضوب عليهم. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك إلا من خير، واحفظ جوارحك إلا من خير. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته مسرعا إلى المسجد، فدخل المسجد فصعد المنبر كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. قال ابن عمر: فنادى رسول الله، صعد المنبر فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصوت رفيع: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فالحديث صحيح عن ابن عمر عند الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح. فلما كان الأمر جد والمسؤولية عظيمة قاله الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر ورفع به صوته، ما قاله في مجلس عادي وهادئ، وإنما في المسجد للأهمية وعلى المنبر للأهمية وبصوت مرتفع للأهمية. وانظروا كيف ابتدأه بقوله: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. أسلم بلسانه، الإيمان ما تمكن في القلب، لأن الإيمان إذا تمكن في القلب يحجز صاحبه عن قول السوء وعن فعل السوء. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم، التعيير باللون وبالقبيلة وبالفقر إلى غير ذلك وبالمهنة. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. الذي يقول عنده حب الاستطلاع يسمي التجسس أو تتبع العورات بحب الاستطلاع، مثل النصارى لما يسمون الخمر بالوسكي بغير اسمها. لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. وهذا دليل على القاعدة الشرعية، وهي أن الجزاء من جنس العمل. هذه قاعدة، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. فلما تتبع عورة أخيه المسلم عامله الله بالمثل، إذ تتبع عورته. قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. فانتبه جزاك الله خير، انتبه، احفظ لسانك واحفظ جوارحك، لا تؤذي إخوانك. ويل لكل همزة لمزة. الهماز واللماز متوعدان بالويل، دل على أنهما من كبائر الذنوب. فانترك الهمز واللمز، لا بالعين ولا باللسان ولا بالأنف ولا بالبنانة ولا بالذراع. واحذر أيضا الطعن في الأنساب والأحساب، احذر أن تطعن في أحساب الآخرين وأنسابهم. فهذه من صفات أهل النار، ما هي من صفات أهل الجنة. فالمؤمن كما عرفت، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.